الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ أبو النجا موسى الحجاوي رحمه الله تعالى: باب أهل الزكاة. أهل الزكاة ثمانية: الفقراء، وهم الذين لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية، والمساكين يجدون أكثرها أو نصفها، والعاملون عليها وهم جباتها، أي الذين يرسلهم الإمام لقبض الزكاة وهم جباتها وحفاظها. الرابع: المؤلفة قلوبهم ممن يرجى إسلامه، كافر ولكن نظن أنه إذا أعطي يسلم، أو كف شره، أو يكون شرير كي يكف شره، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه. الخامس: الرقاب، وهم المكاتبون، ويفك منها الأسير المسلم. إذا أسر مسلم يفك أسره من مال الزكاة. السادس: الغارم لإصلاح ذات البين ولو مع غنى، الذي يصلح بين الناس ويدفع الأموال لأجل الإصلاح، فيأخذ من الزكاة قدر ما أنفق في الإصلاح بين الناس، أو لنفسه مع الفقر، أو يكون فقيراً وعليه ديون فيؤخذ فيأخذ من مال الزكاة. السابع: في سبيل الله، وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم، أي ليس لهم في سجل الأسماء. الثامن: ابن السبيل، المسافر المنقطع به دون المنشئ، أي دون من يبدأ بالسفر، دون المنشئ للسفر من بلده، فيعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده، ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم، ويجوز صرفها إلى صنف واحد. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: أهل الزكاة ثمانية، لقوله جل ذكره: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم جل جلاله. قوله الفقراء، وهم الذين لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية، يجدون أكثرها أو نصفها، لقوله جل شأنه: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فعندهم سفينة ولكن لا يكفيهم ما يجدون، فسماهم الله مساكين مع أن لهم سفينة لأنها لا تكفي حوائجهم. وقال الشيخ الإمام ابن تيمية رحمه الله: الفقراء، الفقر والمسكنة صنفان صفتان لموصوف واحد. وقوله المؤلفة قلوبهم، قال ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد، وقال مالك رحمه الله: لا مؤلفة اليوم. وقال الشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله: بل حق المؤلفة باق إلى اليوم إذا رأى الإمام ذلك. والذي نقله ابن هبيرة رحمه الله عن أبي حنيفة رحمه الله أن حكم المؤلفة قلوبهم منسوخ، ولكن ليس هناك دليل. قوله وهم المكاتبون، الرقاب هم المكاتبون، المملوك الذي اتفق مع سيده أن يدفع له مالاً بالتقسيط حتى يفك رقبته، فهذا المكاتب يعطى من مال الزكاة ما يستعين به في فك رقبته. قال وفاقا لأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله لعموم قوله تعالى: وفي الرقاب، أي المكاتب الذي يريد أن يحرر رقبته يعطى من مال الزكاة ما يعينه. والغارمون، الغارم لإصلاح ذات البين، الذي يصلح بين الناس ويدفع مال للإصلاح بين الناس، فيأخذ من الزكاة قدر ما أنفق للإصلاح بين الناس، لأنه ليس لنفسه بل لإصلاح بين الناس. ولو كان هو غني، لكن دفع مالاً لإصلاح بين الناس، ويؤخذ من الزكاة قدر ما أنفق للإصلاح بين الناس أو لنفسه مع الفقر، أو يكون فقيراً فيعطى، لأن المديون فقير يعطى من مال الزكاة. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله: لا يدفع إليه إلا مع الفقر. مسألة كثيرة الوقوع، هل يجوز دفع الزكاة للعاجز عن حج الفرض ليحج ويعتمر؟ المشهور في المذهب، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله، الجواز، لأنه عليه الصلاة والسلام سمى الحج من سبيل الله، واختار الموفق وتبعه الشارح رحمهم الله لا يجوز، وهو مذهب الأئمة الثلاثة. السابع في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم، أي ليس لهم سجل للدولة. الثامن ابن السبيل المسافر المنقطع به، الذي انقطع عن أهله، دون المنشئ للسفر، أي دون من يبدأ بالسفر من بلده، فيعطى ما يوصله إلى بلده. هذا المسافر المنقطع يعطى من مال الزكاة ما يوصله إلى بلده. ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم، ويجوز صرفها، أي صرف الزكاة، إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية، يعني قدر ما يكفيهم سنة. يأخذ المسكين من مال الزكاة ما يكفيه قوت سنة. وكذا الحكم في الفقير والمسكين، له أن يأخذ ما يكفيه سنة، لأنه ليس له عمل، فيأخذ من مال الزكاة ما يكفيه قوت سنة. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: يجوز أن يأخذ من الزكاة ما يصير به غنياً. وقال بعض الأصحاب: لا يجوز أن يدفع إلى الفقير والمسكين أكثر من 50 درهم. قوله: دون المنشئ للسفر، أي دون من يبدأ بالسفر، إنما ابن السبيل الذي سافر وانقطع عن أهله، وأما الذي يبدأ بالسفر ليس كذلك. وفاقا للإمامين أبي حنيفة ومالك رحمهم الله. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: من أنشأ السفر يأخذ من الزكاة. قوله: ويجوز صرفها، أي الزكاة، إلى صنف واحد، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأكثر العلماء رحمهم الله. وعند الشافعي رحمه الله يجب استيعاب الأصناف الثمانية، يعني أن يعطى كل صنف جزء من الزكاة بتفصيل في مذهب الشافعية. دليلنا على أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد قوله جل ذكره: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وفي حديث معاذ رضي الله عنه: فترد على فقرائهم، أي الزكاة تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء. وقال صلى الله عليه وسلم لسلمة بن صخر البياضي رحمه الله، صاحب قصة الظهار، يعني الذي قال لامرأتي: أنت علي كظهر أمي، فتجب عليه الكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، لأنه عمل شيئا محرما. لا يجوز أن تقول لامرأتك: أنت كظهر أمي، لا يجوز ذلك، فإذا قال ذلك تجب عليه الكفارة. ولا يجوز أن يقرب زوجته حتى يكفر. اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك. فدل على جواز صرف الزكاة، صرف الزكاة لصنف واحد. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: ويجب صرف الزكاة إلى الأصناف الثمانية إن كانوا موجودين، وإلا صرفت إلى الموجود منهم، ويسن إلى أقاربه، يسن صرف الزكاة إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم. الأقارب الذين نفقتهم غير واجبة عليك وهم فقراء يجوز دفع الزكاة إليهم، لحديث سليمان بن عامر الضبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة على المسكين صدقة، وإنها على ذي الرحم 2، صدقة وصلة. قريبك إذا كان فقير اعطه الزكاة، لك أجران، أجر الصدقة وأجر صلة الرحم. رواه أحمد والنسائي وابن حبان والترمذي وحسنه والحاكم وصححه والدارمي رحمهم الله ولفظه له. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط عليه في رزقه، يعني يبارك له في رزقه وينسأ في أثره، أي يبارك في عمره، فليصل رحمه. فالإحسان إلى الأرحام سبب لبسط الرزق والبركة في العمر. قوله: الذين لا تلزمه مؤنتهم، يعني الأقارب الذين نفقتهم غير واجبة عليك. قال في الإقناع: ولا يجوز دفعها إلى سائر من تلزمه مؤنته من أقاربه ممن يرثه بفرض أو تعصيب، ما لم يكونوا أعمالاً، يعني عمال يجبون الزكوات من أهل الأموال، أو غزاة مجاهدون، أو مؤلفة، أو مكاتبين، أو أبناء سبيل، أو غارمين لذات البين، أي لإصلاح ذات البين. فلو كان أحدهما يرث والآخر فلو كان أحدهما يرث الآخر والآخر لا يرثه، كعتيق ومعتقة وكأخوين لأحدهما ابن، فالوارث منهما تلزمه مؤنته، فلا يدفع زكاته إلى الآخر. فائدة: وعن أحمد رحمه الله أن الإرث ليس بمانع من دفع الزكاة، يعني إذا كان فقيرا. قدم هذه الرواية في الفروع، وقال الشارح وهي أظهر أن الإرث لا يمنع من دفع الزكاة إذا كان فقيرا. ويقوي هذا القول أنه قول الأئمة الثلاثة، ورجحه الشوكاني في نيل الأوطار رحمهم الله. قلت: ويشهد لهذا القول قوله صلى الله عليه وسلم: وإنها، أي الصدقة على ذي الرحم، اثنتان، صدقة وصلة. إذا كان قريبك فقير فالصدقة عليه أجران: أجر صلة الرحم وأجر الصدقة. ويقوي هذا القول أنه قول الأئمة الثلاثة رحمهم الله، ورجحه الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار. فائدة أخرى: خمسة من أهل الزكاة لا يأخذون إلا مع الحاجة. خمسة من أهل الزكاة لا يأخذون إلا مع الحاجة: الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل. وأربعة: يجوز لهم الأخذ مع الغنى: العامل، أي الذي يرسله الإمام لقبض الزكاة يعطى أجرته، والمؤلف الذي يراد تأليف قلبه، والغازي المجاهد في سبيل الله، والغارم لإصلاح ذات البين الذي دفع مالاً لإصلاح ذات البين، يجوز له أن يأخذ الزكاة لأنه أنفق لأجل الإصلاح لا لنفسه. فصل: ولا تدفع إلى هاشمي ومطلبي. الزكاة لا تدفع إلى بني هاشم وبني المطلب ومواليهما، لما في الصحيحين واللفظ للبخاري رحمهم الله أن الحسن أو الحسين رضي الله عنهما أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه لأنه طفل، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه، فقال: أما علمت أن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الصدقة؟ الصدقة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته بني هاشم وبني المطلب، وفيه تعليم الأولاد وتحذيرهم عن ما لا يجوز. وفي لفظ لمسلم: إن لا تحل لنا الصدق، النبي صلى الله عليه وسلم وبنو هاشم وبنو المطلب. وروى البخاري وأبو عبيد رحمهم الله عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، وشبك بين أصابعه يعني فلا تحل لهم الصدق، وهو قول الشافعي رحمه الله. تنبيه: الذي مشى عليه في الإقناع اسمه كتاب، وقطع به أي جزم به في التنقيح اسمه كتاب، وقال في الإنصاف وهو المذهب جواز دفع الزكاة إلى بني المطلب، وهو قول مالك وأبي حنيفة رحمهم الله. أما بنو هاشم فقد حكى غير واحد الإجماع على إنها لا تحل لهم الصدق. قوله: ومواليهما، وقال أكثر أهل العلم يجوز دفع الزكاة إليهم. دليلنا حديث أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً من بني مخزوم على الصدقة، أي ليقبض الزكاة ويأتي بها، فقال لأبي رافع، فقال ذلك الرجل لأبي رافع: اصحبني كيما تصيب منها. قال: لا، حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله. فانطلق فسأله فقال: إن الصدقة لا تحل لنا، إن موالي القوم من أنفسهم. فمولى من لا تحل له الزكاة هو أيضاً لا تحل له الزكاة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وابن حبان وصححاه رحمهم الله. قال: ولا إلى فقير تحت غني منفق، أي ولا تعطى إلى فقير تحت غني منفق. إذا كان هناك غني ينفق عليه فلا يسمى فقير، لأنه له من ينفق عليه. ولا إلى فرعه، أي ولده وولد ولده وأصله، أي الأب والجد، وهو قول الأئمة الثلاثة رحمهم الله، إلا مالكاً رحمه الله، فإنه قال في الجد والجدة وبني البنين يجوز دفع الزكاة إليهم. وأما القول الأول الفرع الولد وولد الولد والأب والجد، وعلى الصحيح من المذهب لا يجوز دفع الزكاة لعمودي النسب، أن الأب والابن والجد والجدة ونحو ذلك، لا يجوز دفع الزكاة لعمودي النسب، ورثوا أو لم يرثوا، لزمتهم نفقتهم أم لا. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا، وإلى الولد وإن سفل، إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم. والقول الأول أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الأصل والفرع، يعني الأب والجد والابن وابن الابن. وقال أيضاً: ومن كان في عياله من لا تجب عليه نفقتهم فله أن يعطيهم من الزكاة ما يحتاجون إليه ما لم تجري عادته بإنفاقه من ماله. وقال أيضاً: إذا كانت الأم فقيرة ولها أولاد صغار لهم مال ونفقتها تضر بهم أعطيت من زكاتهم. قوله: ولا إلى عبد، من أدلة ذلك أنه قول عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم. العبد المملوك لا يعطى من الزكاة لأن سيده ينفق عليه. قوله: ولا إلى عبد وزوج، كذلك المرأة لا تعطي زكاتها لزوجها، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. وجه ذلك أن هذه الزكاة دفعت المرأة إلى زوجها تعود إليها بإنفاق الزوج عليها. والقول الآخر في المذهب يجوز ذلك، وهو اختيار القاضي وأصحابه رحمهم الله. وبه قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، ورجحه أبو عبيد رحمه الله في كتاب الأموال، وهو مذهب الشافعي رحمه الله، والعمل بذلك أولى. ثم ذكر لما قاله البخاري رحمه الله في صحيحه: باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر. ثم ذكر قصة زينب رضي الله عنها، امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. تنبيه: عن أحمد رحمه الله يجوز دفع الزكاة إلى الزوج. القول الأول أنه لا يجوز للمرأة أن تدفع الزكاة لزوجها، قال في الإنصاف وهي المذهب: وإن أعطاها لمن يظنه غير أهل فبان أهلا أو بالعكس لم يجزه، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي أي قوي، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. فإذا أعطى الزكاة لمن يظنه مستحق وتبين أنه غير مستحق لا تجزئه إلا لغني ظنه فقيرا، وفاقا لأبي حنيفة رحمه الله. وقال مالك رحمه الله لا يجزيه. دليلنا حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار رضي الله عنه أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما البصر يعني تأمل فيهما ورآهما جلدين أي قويين، فقال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. الغني لا يعطى من الزكاة، والقوي الذي يكتسب ويعمل لا يعطى من الزكاة، رواه أحمد وأبو داود والنسائي رحمهم الله. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لأتصدقن بصدقة وفيه، فخرج بصدقة فوضعها في يد غني. الحديث بطوله متفق عليه، يعني أن الله قبلها وجعل هذه الصدقة عبرة للغني حتى يتصدق. قوله إلا لغني ظنه فقيرا، كثيرا ما تشكل هذه المسألة على طلاب العلم مع قول المصنف في التي قبلها أو بالعكس. والفرق بينهما أن في الأولى دفعها إلى من لا يستحقها أصلا فلا تجزي، كما لو دفعها إلى عبد يظنه حرا، أو إلى كافر يظنه مسلما، أو إلى هاشمي يظنه غير ذلك فلا تجزي. وصدقة التطوع مستحبة، صدقة تطوعا ابتغاء مرضات الله مستحبة. الأدلة في هذا ليس بالإمكان حصرها، قال جل وعلا: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الذي ينجيه الله من البخل فهو من المفلحين. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. اتقوا النار ولو بنصف تمرة، فينبغي للمسلم أن يفعل الخير بقدر المستطاع، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. الكلمة الطيبة صدق. وقد ورد في الحديث أن كلا يوم القيامة في ظل صدقته، كل مسلم في ظل صدقته يوم القيامة. الناس في حر وشدة، وهذا الذي تصدق في ظل صدقته وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل. لحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الصدقة أفضل، فقال: صدقة في رمضان، لأن فيها معونة على الصيام والقيام، رواه الترمذي رحمه الله. قوله: وأوقات الحاجة، للنصوص الواردة في الكتاب والسنة، منها قوله تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أي الناس في حاجة، يتيماً ذا مقربة أو مسكيناً ذا متربة. وإطعام الطعام للفقراء خير عظيم، وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه، ويأثم بما ينقصها، يعني تتصدق بما زاد عن الحاجة. ولا يجوز أن تضيق على أهلك وتتصدق، بل أنفق على أهلك النفقة اللازمة وما زاد تصدق. لحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا عن يد المتصدق خير من اليد السفلى الآخذ. وابدأ بمن تعول، أي ابدأ بعائلتك، وخير الصدقة عن ظهر غنى، يعني أن تبقي لنفسك ما يكفيك. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، متفق عليه. قوله: يأثم بما ينقصها، إذا نقص قوت عياله وتصدق فهو آثم، لأن قوت الأهل والعيال فرض. لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته، يعني كفى بالإنسان ذنباً أن يؤخر قوت من يلزمه قوتهم، كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته. رواه مسلم ورواه أبو داود والنسائي، ولفظه كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله في المناهل الحسان صفحة 163 موعظة: عباد الله، إن الناس في هذا الزمن لم يعرفوا ربهم المعرفة التي تليق بجلاله وعظمته. إن الناس في هذا الزمن لم يعرفوا ربهم المعرفة التي تليق بجلاله وعظمته جل جلاله، ولو عرفوه حق المعرفة لم يكونوا بهذه الحال، لأنه من كان بالله أعرف كان من واهب منه أخوف. إن العارف بالله يخشاه فتعقله هذه الخشية، أي تمنعه هذه الخشية بإذن الله عما لا ينبغي من الأقوال والأفعال. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. اللهم اجعلنا منهم، اللهم ارزقنا خشيتك واعف عنا، إنك عفو كريم. وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. العارف بالله لا يجرأ أن يحرك لسانه بكلمة من المنكرات، أفعال أو أقوال كالغيبة والنميمة والكذب والقذف والفسق والسخرية والاستهزاء ونحو ذلك. ينبغي للمسلم أن يحذر هذه الأشياء ويمسك لسانه عن كل ما يكرهه الله، ولا يستعمل عضواً من أعضائه في عمل ليس بحلال، بل يكف بصره وسمعه ويده ورجله عن المحرمات، لأنه يؤمن حق الإيمان بأن الله جل وعلا مهما تخفى وتستر العبد عنه فإنه يراه. الله عز وجل يرانا أينما كنا، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. اللهم ارزقنا خشيتك يا أرحم الراحمين، واغفر لنا وتجاوز عنا. والعارف بالله لا ينطوي على رذيلة كالكبر والحقد والحسد وسوء الظن وغير ذلك من الرذائل الممقوتات، لأنه يصدق أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه يعلم ما تكنه الصدور كما يعلم العلانية. فلا يستريح العارف حتى يكون باطنه كظاهره، يعني باطنه طاهر كظاهره. فلا يستريح العارف حتى يكون باطنه كظاهره، يعني تائب منيب إلى الله مطهرا من كل فحشاء. وكذلك لا تسمع من فم العارف عند نزول المصائب والبلايا والشدائد إلا الحسن الجميل، فلا يغضب لموت عزيز أو فقد مال أو مرض شديد طويل، لأنه يعلم أن غضبه وتسخطه يفوت عليه أجره ولا يرد ما فات كما قيل. ولا ييأس الحارف من زوال شدة مهما استحكمت، فإن الفرج بيد الله الذي قال، وقوله الحق: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولا ييأس من حصول خير مهما سما وابتعد، لأنه يؤمن أن الأمر بيد من إذا أراد شيئا قال له كن فيكون سبحانه وتعالى. وإن بدا محالا في نظر الجهال، ولكن لا يقنط من رحمة الله، ولا يقنط العارف، ولا يقنط مؤمنا من رحمة الله التي وسعت كل شيء، وإن كانت ذنوبه أمثال الجبال والرمال، فمن تاب تاب الله عليه. التوبة ترك الذنب والندم ورد حقوق الناس إلى الناس، فمن تاب تاب الله عليه. اللهم تب علينا واغفر لنا يا ذا الجلال والإكرام، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. ولا يؤمن العارف مستقيماً من العذاب مهما كان العمل من الصالحات، لأنه يصدق أنه يغفر الذنوب جميعاً، وأنه له الحجة البالغة، وأن القلوب بين أصبعين من أصابعه جل وعلا. فلا تغفل عن ذلك وإن أهمله الكثير من الناس. لا تقنط من رحمة الله، ولا تأمن من عذاب الله. تب إلى الله واستغفر الله واحذر الذنوب والمعاصي. إلى صفحة 172. فصل. الحمد لله غافر الذنوب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا الله إليه المصير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أولي الجد في العبادة والتشمير. عباد الله، إن شهر رمضان قد عزم على الرحيل، فمن كان منكم أحسن فعليه بالتمام، ومن كان منكم فرط فيه فليختمه بالحسنى، فالعمل بالختام. وبادروا رحمكم الله أوقات شهركم الباقية، واستدركوا ما مضى منه بالحسرة والندم، واختموه بالتوبة النصوح والرجوع إلى صالح العمل. عباد الله، كم أناس صلوا في هذا الشهر صلاة التراويح وأوقدوا في المساجد طلباً للأجر المصابيح، ونسخوا بإحسانهم كل فعل قبيح، وقبل التمام سكنوا الضريح، ولم ينفعهم المال والمال، ولم ينفعهم المال والآمال، لما نقلوا رحلوا عن الدنيا قدماً قدماً، ونقض ما بنوه هدماً هدماً. أدارت عليهم المنون رحاها، وأحلت وجوههم في الثرى فمحاها. وهذا حالك عن قريب، فتيقظ يا قليل الزاد، وحادي رحيله قد حدا، تأهب للتلف وتهيأ للردى. ذهب عنك شهر الصيام وودعك، وسارت فيه قوافل الصالحين، وجهلك منعك، والتوبيخ متوفر، فما أرجعك ولا أزعجك، وأنت تؤمل منازل العاملين بأفعال الغافلين، فما أطمعك. يا من أصبح ساعياً إلى ما يضره، ستعلم من يأتي غداً حزيناً متندماً. كم من صائم يفضحه الحساب والعرض، وكم من عاص في هذا الشهر تستغيث منه الأرض. فيا ليت شعري من المقبول منا، فنهنيه على توفيق الله له بحسن عمله، ويا ليت شعري من المطرود فنعزيه بسوء عمله. فيا أيها المقبول، هنيئا لك بثواب الله عز وجل ورضوانه ورحمته وغفرانه وقبوله وإحسانه وعفوه وامتنانه. اللهم اجعلنا من المقبولين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين. ويا أيها المطرود بإصراره وطغيانه وظلمه وغفلته وخسرانه وتماديه في عصيانه، لقد عظمت مصيبتك وخسرت تجارتك وطالت ندامتك، فيا لها من خسارة لا تشبهها خسارة. لله در أقوام حرسوا بالتقى أوقاتهم، وتدرعوا دروع المراقبة في صبرهم، وجمعوا بين الصدق والإخلاص في ذكرهم، صبروا باليقين على ظمأ الهواجر، وبسطوا أقدامهم على بساط الدياجر، وعملوا ليوم فيه القلوب لدى الحناجر. أقبلوا على خدمة ربهم، على عبادة ربهم إقبال عالم، وما سلكوا إلا الطريق السالم. تذكروا ذنوبهم القدائم، فجددوا التوبة بصدق العزائم، وعدوا التقصير من العظائم، وبذلوا المهد الكرام في فإذا جن الليل فساجد وقائم، ولا يخافون في الله لومة لائم. أين أنت وهم؟ فهل ترى الساهر كالنائم؟ كلا، ولا المفطر كالصائم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: من أراد الله به خيرا فتح له باب الذل والانكسار ودوام اللجوء إلى الله والافتقار إليه ورؤية عيوب نفسه وجهلها وعدوانها ومشاهدة فضل ربه وإحسانه ورحمته وجوده وبره وغناه وحمده. فالعارف سائر إلى الله تعالى بين هذين الجناحين، أي التذلل والتوبة والندم. فالعارف سائر إلى الله تعالى بين هذين الجناحين، يعني التذلل والتضرع وتقوى الله والعمل الصالح. من أراد الله به خيرا فتح له باب الذل والانكسار ودوام اللجوء إلى الله تعالى والافتقار إليه ورؤية عيوب نفسه وجهلها وعدوانها، يعني ينظر إلى ذنوبه وعيوبه ويتضرع ويتذلل ويتوب إلى الله عز وجل، وينظر أيضاً ومشاهدة فضل ربه وإحسانه ورحمته وجوده وبره وغناه وحمده. فالعارف سائر إلى الله تعالى بين هذين الجناحين، وهو التذلل والتضرع إلى الله وحمد الله وشكره والخضوع بين يديه، لا يمكنه أن يسير إلا بهما. فمتى فاته واحد منهما فهو كالطير الذي فقد أحد جناحيه. فعلينا أن نتضرع إلى الله ونتذلل بين يديه وننظر إلى نعمه وكرمه وإحسانه فنشكره جل جلاله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة، أي فضل الله، ومطالعة عيب النفس، ينظر إلى نعم الله وفضله وينظر إلى عيوب نفسه. العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من حديث بريدة رضي الله عنه: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار، أفضل صيغ الاستغفار. فينبغي لنا أن نكثر من هذا: اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فجمع في قوله صلى الله عليه وسلم: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، بين مشاهدة المنة أي نعم الله ومطالعة عيب النفس والعمل. فمشاهدة المنة أي نعم الله توجب المحبة والحمد والشكر لولي النعم، لولي النعم والإحسان، ومطالعة عيب النفس والعمل توجب له الذل والانكسار والافتقار والتوبة في كل وقت، وأن لا يرى نفسه إلا مفلساً. وأقرب باب يدخل منه العبد على الله تعالى هو باب الإفلاس، يعني الخضوع والتوبة، فلا يرى لنفسه حالاً ولا مقاماً ولا سبباً يتعلق به ولا وسيلة منه يمن بها، بل يدخل على الله من باب الافتقار الصرف والإفلاس المحض، دخول من كسر الفقر والمسكنة قلبه حتى وصلت تلك الكسرة إلى سويداء فانصدع وشملته الكسرة من كل جهاته، وشهد ضرورته إلى ربه عز وجل وكمال فاقته وفقره إليه، وأن في كل ذرة من ذراته الظاهرة فاقة تامة وضرورة إلى ربه تبارك وتعالى، وأنه إن تخلى عنه طرفة عين هلك، وخسر خسارة لا تجبر إلا أن يعود إلى الله تعالى ويتداركه برحمته. اللهم تداركنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من حزبك وعبادك الصالحين الذين أهلتهم لخدمتك، وجعلتهم ممن قبلت صيامه وقيامه، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وصحبه أجمعين.